العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره. بينا في الدرس السابق أن المصنف في صدد مناقشة الإشكال السابع والأخير الذي ذكر في كلمات المحقق التستري لإثبات بطلان وفساد البيع الفضولي في خصوص مسألة من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. وذكرنا أن الجواب من المصنف يمر بمراحل. يمكن أن نقول بأن المرحلة الأولى خلنا نسميها المطلب الأول في أصل الجواب، ثم يجي المطلب الثاني في التراجع. عليكم السلام ورحمة الله. المطلب الأول وهو في الجواب اشتمل على شقين. الشق الأول أجاب عن الروايات العامة، عن العمومات التي استند إليها التستري في إبطال البيع الفضولي في مسألتنا، والشق الثاني في معالجة الروايات الخاصة التي هي بالتعليل أو موردها ما نحن فيه. وقد اكتمل الكلام في الجواب بشقيه، ثم يتعرض المصنف لتلخيص. هذا التلخيص هو عبارة عن إجمال للجواب المتقدم تمهيدا لما سيأتي منه كتراجع عن الجواب والمصير إلى موافقة التستري في الحكم بالبطلان. عليكم السلام ورحمة الله. فذكر هذا التلخيص بعنوان والحاصل، وخلاصة ما ذكر في هذه العبارة هو الآتي. يقول المصنف: نسلم أن هذه الأخبار التي ذكرت في عليكم السلام الله التي ذكرت في الإشكال السابع، نسلم أن هذه الأخبار تنهى عن البيع قبل الشراء، أنها في صدد النهي عن البيع قبل الشراء. ونسلم أن النهي عن البيع أو النهي عن المعاملة يستلزم الفساد أو يقتضي الفساد. ونسلم أن البيع الأول فيما نحن فيه فاسد بمقتضى النهي الموجود في هذه الروايات من العمومات والأخبار الخاصة. نسلم هذا كله، نسلمه، وصلنا إلى تسليم ماذا؟ أنه البيع الذي نحن بصدده وهو البيع الأول باعتباره وقع من الفضولي، ثم الفضول اشترى من المالك، هذا البيع الأول فاسد. ولكن لا نسلم الفساد بمعناه المطلق، وإنما الروايات أثبتت الفساد للبيع الأول بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية. فلا مانع من أن نلتزم أنه صحيح بمعنى وجود المقتضي للصحة الذي يصح بالإجازة لو صدرت الإجازة من المالك، سواء كان المالك الأصلي أم المالك الجديد. إذا صدرت الإجازة يصح هذا العقد لكونه يشتمل على اقتضاء الصحة، فلا مانع من الالتزام بالفساد بمعنى عدم الأثر الفعلي، و الصحة بمعنى وجود المقتضي. واضح إن شاء الله. ثم في آخر عبارته يأمر بالفهم. طبق العبارة إلى أن نصل لي. قال: والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا، يعني بالروايات اللي بالعموم تثبت الفساد، والروايات التي هي موردها ما نحن فيه أو بالتعليل تبطل ما نحن فيه. أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، يقول ماكو مسوغ لإنكاره، هذا مسلم، هذا التسليم الأول. ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيه المناقشة في هذه المسألة، هذا أيضا نسلم أن النهي يدل على الفساد، إلا أننا نقول إن المراد بفساد البيع هذا اللي أنا ناقش به، أنه الفساد بأي معنى، إلا أننا نقول إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار. الآثار العرفية من النقل والانتقال وترتيب إلزام الطرفين هذا لم يثبت لعقد البيع من غير المالك قبل أن يشتري. إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي أمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. مثلا لو فرض، واضح العبارة إن شاء الله،
يعني مراد الفساد المطلق بالعبارة الأخيرة،
لا يقول هذا فاسد، هذا يقول سلمنا بالفساد بمعنى ماذا؟ عدم ترتب الآثار الفعلية في مقابل الصحة، لأنه الشارع أحيانا يقول فاسد ويقول صحيح، حينما يقول صحيح يعني ما مقصود الصحة من الشارع، هذا اللي يقصد العرف يقصده ترتب جميع الآثار. فالشارع حينما يقول هذا البيع فاسد في قبال الصحة، صحة ترتب جميع الآثار، فساد يعني عدم ترتب جميع الآثار، ما ناظر إلى الفساد بمعنى شنو؟ عدم المقتضي. بعبارة أخرى، الذي يصدر من الشارع حكم بالصحة، إمضاء يعني حكم بالصحة، وعدم إمضاء يعني حكم بالفساد. الأشياء تعرف بأضدادها، خلينا نشوف ما مراد الشارع من الفساد، كيف نعرف مراده من الفساد؟ لنرى ما مراده من الصحة، فيكون مراده من الفساد عكس الصحة. ما هو مراد الشارع من الصحة لو أمضى، لو قال هذا البيع صحيح، لو قال الشارع أمضيت هذا العقد، يعني شنو مراده من الصحة؟ ترتب الآثار الفعلية، نقل وانتقال، وإلزام البائع بدفع المثمن، إلزام المشتري بدفع الثمن، إلزام الطرفين بعدم جواز الفسخ وعدم جواز الناقض، مو هذه الآثار؟ إذا حكم الشارع بالفساد فهو يريد عدم هذا المعنى. لاحظ العبارة، إلا أننا نقول أن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي أمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. والشارع من يمضي شنو يريد؟ ما يقصد عرفا، العرف شنو يرتبون؟ الآثار الفعلية. مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه، لو افترضنا أن الشارع في هذا المورد اللي هو نهى عنه، لو قال صحيح قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع المفروض كان يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، وجواز تصرف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، هاي الآثار المترتبة، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله المبيع عن تسليمه. هذا المقصود من الصحة، مو تمام؟ أرجع وياك، شنو المقصود من الصحة؟ يترتب عليه نقل وانتقال، جواز تصرف البائع بالثمن، جواز مطالبة المشتري البائع بمن؟ بالمبيع بالمثمن، عدم جواز امتناع البائع من تسليم المبيع إذا حصله، ونقول إنه بعد ما وصل إذا كان تحت يده، هذا معنى الصحة. ففساد، فراح يصير الفساد بمعنى، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك، هاي الآثار ما تترتب، وهو لا ينافي هذا عدم ترتب الآثار، لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه، من مالك المبيع حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد. التفتوا ياي؟ فإذن الصحة التي لو ثبتت من الشارع تعني ترتيب هذه الآثار، فالفساد لو صدر من الشارع، لو ثبت من الشارع، فهو يريد عدم هذه الآثار. وعدم هذه الآثار لا يتنافى مع أن نلتزم بأن العقد فيه إمكانية الصحة مع الإجازة. الإجازة من منو؟ ما بينت الروايات بعد ماكو مانع أن نلتزم النص الإجازة من المالك الأصلي فنصحح البيع له، أو من مالك جديد فيصح البيع للمالك الجديد. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوان غير مؤثر أصلا. ماكو موجب أن شنو نلتزم بالفساد بأكثر من هذا المعنى. هو شنو أكثر من هذا المعنى؟ عدم المقتضي. يعني حينما ثبت الفساد من الشارع بهذه الروايات للعقد الفضولي، عندنا معنيان للفساد: معنى عدم ترتب الآثار الفعلية، ومعنى آخر عدم المقتضي. هل هناك موجب لأن نلتزم بالفساد بالمعنى الثاني وهو عدم المقتضي؟ قل لا، ماكو موجب. واضح إن شاء الله؟ ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوان، يعني وقوع العقد لغوان، لغوان يعني كل أثر ما له باطل، حتى لو صدرت الإجازة بعد ما يأثر، هذا معنى لغو. غير مؤثر أصلا، هاي غير مؤثر شرح للغوان. شنو معنى لغوان؟ غير مؤثر أصلا، يعني حتى مع الإجازة. كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد فإن حاصله، حاصل ما يكون بمعنى الفساد، دعوى دلالة النهي، دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات. أكو شيء واضح بالعبارة؟ هذا خلاصة لما تقدم، ليس شيئا جديدا. باختصار مصنف يقول: سلمنا أن الروايات سواء كانت العامة أو الخاصة تدل على فساد البيع الفضولي قبل أن يشتري من المالك، صح؟ سلمنا. ولكن لا نسلم أن الفساد بمعنى عدم المقتضي، أي عدم صحة العقد حتى مع الإجازة، وإنما نلتزم بالفساد بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية، ولا موجب لأن نذهب ونلتزم بالفساد بالمعنى الأوسع من هذا. واضح إن شاء الله؟ ثم قال: فافهم. من أنا من فافهم، وإلى ما سيأتي في درس اليوم أرجو الالتفات بدقة شوية. لعله مراد بقوله فافهم إشارة لوجود قرينة على فساد هذا الظهور الذي استظهره المصنف. ما هو الظهور الذي استظهره المصنف؟ أن النهي الوارد في العمومات والخصوصات أو الروايات الخاصة، نعم، أن هذا الظهور ظهور في الفساد، ولكن بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية، لا بمعنى الفساد مطلقا وعدم المقتضي. هذا الظهور توجد قرينة على خلافه، فبالتالي لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور. ما هي القرينة؟ أن لو التزمنا بهذا المعنى للفساد للزم أن نلتزم به في موارد النهي الأخرى. عندنا نهي عن بيع الصبي، نهي عن بيع المجنون، نهي عن بيع المجهول، عن سيأتي أنه من ضمن شروط صحة البيع أن يكون المتبايعان عالمين بالعوضين، جهالة المبيع من مفسدات البيع، أيضا أكو نهي. وهكذا كثير من النواهي التي وردت في المعاملات يفهم منها الإرشاد لفساد العقد لفقد شرط. هسه خلينا احنا النهي عن الصبي وعن بيع الصبي وبيع المجنون. خب ورد عندنا نهي عن البيع الفضولي، وورد عندنا نهي عن بيع الصبي، وورد عندنا نهي عن بيع المجنون. اكو فرق بيناتهم؟ كل ما اكو فرق، كل نهي واحد، كل نهي بنحو واحد. اذا التزمت في المقام بان النهي يمكن ان يجتمع مع الصحه اذا اجاز، هو يمكن ان نلتزم ايضا في الصبي انه يصح مع اجازه الولي، او المجنون مع اجازه الولي. مجنون يبيع نقول لا هذا فاسد بمعنى لا تترتب عليه الاثار الفعليه، لكن اذا اجى ولي المجنون واجاز يمضي بيعه. الصبي كذلك، مع انه في تلك الابواب التزمتم بالصحه بمعنى لغويه العقد، بمعنى فساد من اساسه، بطلان المقتضي. ولا فرق بين ذاك النهي وهذا النهي. إذن الالتزام بتفسير الفساد في المقام بهذا المعنى يستلزم إما رفع اليد عن الاستظهار في تلك النواهي وأنها تصح مع الإجازة، وإما أن يلزم بطلان هذا الاستظهار. فافهم يقول بما أن هناك التزمنا بالفساد مطلقا يعني حتى رفع المقتضي، إذن لابد أن يكون هذا الاستظهار باطل. واضح؟
واضح.
قال فافهم. نعم.
شيخنا بالنسبة يعني أكو فرق بين النواهي اللي ورد الصبي أصلا عدم المقتضي.
شلون عرفنا شنو الفرق؟
احنا قلنا المقتضي هو مراتب.
هذا صحيح، تحليل توجيه تأويل، لكن يجينا نهي عن بيع الصبي ونهي عن بيع الفضولي، أو بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهناك يجينا مثلا شنو لبالكم نهي عن بيع الصبي، شنو الفرق
بيع الصبي ولا مرتبة متحققة؟
مش مدرينا منين هو نهي. جيد، بس شلون؟ جيد شلون؟ لعل المصنف يريد أن يقول بقوله فافهم لا يتوهم هذا التوهم، وأنه الاستظهار في المقام باطل لأنه بنفس النهي في أبواب أخرى، إذ هناك فرق بين المقامين. والفرق هو أن في المقام لو التزمنا بوجود النهي فقط لكان ما قلتم صحيح. التفتوا وياي؟ لو كان عندنا النهي عن بيع الفضول فقط لكان هذا الإشكال في محله، أنه راح يصير بنفس النهي اللي في أبواب أخرى. ولكن في باب الفضول عندنا صنفان من الأدلة، صنف ينهى عن البيع فظاهر في الفساد، وصنف ظاهر في الجواز ظاهر في الصحة. فمن باب الجمع بين ما دل على الصحة وما بين والجمع وبين ما دل على الفساد أن نقول بأن الدال على الفساد ينفي ترتب الآثار الفعلية، والدال على الصحة يثبت المقتضي. فبالتالي جمع بين الأدلة أن البيع الفضولي يصح بالإجازة، فرق بينه. فبالتالي من نجي نجمع بيناتهم نجي نستند التحليل النووي، نقول الصحة بها مقتضيات، بها مراتب، مرتبة الاقتضاء، والاقتضاء يتحقق بكل شرط، شرط كلما تحقق شرط ازداد المقتضي، إلى أن مع الشرط الأخير تترتب الآثار الفعلية. أما إذا من نجي للبيع الصبي ما عندنا روايات أخرى تدل على الصحة، روايات على الفساد فقط، بعد أكو داعي نقدر ندخل بالتحليل ونقول أكو مراتب ومقتضي وشرط؟ لا، ماكو شيء. صار واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب الأول الذي به أثبت المصنف عدم تمامية الإشكال السابع، وبالتالي يلتزم بصحة البيع الفضولي في مسألتنا. ثم المطلب الثاني، المطلب الثاني يتراجع المصنف عن هذا الجواب بتحقيق لطيف ودقيق. أولا ركزوا يا شوية، أولا أن يقول المصنف، يقول المصنف أن المعاملة التي لم يترتب عليها الآثار، المعاملة التي لم يترتب عليها الآثار لكونها مقيدة أو لكون المقتضي مقيد بقيد، لا يصح النهي عنها نهيا مطلقا. المعاملة التي لم يترتب عليها الأثر الفعلي مع وجود المقتضي المقيد بقيد لا يناسبه أن يصدر من الشارع نهي مطلق. بعبارة أخرى، المعاملة المشتملة على المقتضي وفاقدة لشرط لا يناسبها النهي المطلق، وإنما يناسبها النهي المقيد. لا يقول لا تبع ما ليس عندك، وإنما لو كانت العبارة، لو كانت المعاملة تصح بالإجازة، المفروض ماذا يقول؟ لا تبع ما ليس عندك إلا مع الإجازة. فإذا أكو إجازة يمكنك البيع لما ليس عندك، أما إذا ماكو إجازة فلا يصح البيع لما ليس عندك. أكرر، تأمل وياي، في قرارة نفس المشرع هناك نحوان من المعاملات، معاملة فيها المقتضي وفاقدة لشرط، ومعاملة فاقدة للمقتضي فضلا عن الشروط. هل من الصحيح أن ينهى الشارع عن المعاملتين بنهي المطلق؟ لا يصح. النهي المطلق ينسجم إثباتا مع المعاملة الفاقدة للمقتضي، أي الفاسدة من رأس، التي لا يتصور ولا يتوقع منها الصحة. أما المعاملة التي فيها المقتضي وفاقدة لشرط فيناسبها إثباتا النهي المقيد، حينئذ يقال إذا وردنا نهي مطلق فهل ينسجم مع المعاملة الفاقدة للمقتضي أو الفاقدة للشرط مع وجود المقتضي؟ إذا كان نهي مطلق ينسجم مع شنو؟ مع المعاملة الفاقدة للمقتضي. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، لو كانت المعاملة الفضولية في الواقع واعتبار الشارع يمكن أن تصح بالإجازة وينهى عنها نهيا مطلقا لنافى الشارع غرضه، أي لكان مقام الإثبات غير مقام الثبوت، أي لكان تعبيره المطلق ينافي سياقات الكلام العقلائي بأن يكون مراده الصحة مع القيد وهو ينهى مطلقا، هذا غير صحيح. واضح إن شاء الله؟ وليس هذا بعزيز. ففي الفقه أمثلة لما نقول، كما في بيع الصرف وبيع السلم، وبعد وبيع شنو عندنا بعد مشروط بالقبض؟ بيع الصرف وبيع السلم وبعد إجارة. لا لا، هذا هو مورد بحثنا، هو مورد كلامنا. أسخلي الصرف، بيع الصرف وبيع السلم، إذا ماكو قبض يصح له باطل؟ باطل. هل نهى الشارع عنه نهيا مطلقا أو قيده بالقبض؟ نهى عنه، مع الشارع نهى عن بيع الصرف من دون القبض، لم ينهى عنه مطلقا. نهى عن بيع السلم من دون قبض، لم ينهى عنه مطلقا. فحيث نهى عنه بشرط عدم القبض، فهمنا أن السلم مشروط بالقبض، ونهى عن الصرف بشرط عدم القبض، يعني لا تبع الذهب بالذهب إلا مع القبض، يعني النهي مو مطلق وإنما بشرط عدم القبض، أما مع القبض ما في مشكلة. كلامنا من هذا الباب. أيضا بيع الفضولي لا يصح أن ينهى عنه نهيا مطلقا، المفروض أن يقيد لا تبع ما ليس عندك إلا مع الإجازة، أو لا تبع ما ليس عندك بدون إجازة، حتى نفهم أنه مع الإجازة يصح. أما أن ينهى نهيا مطلقا مع ادعاء وجود المقتضي، فهذا شنو؟ خلاف المتعارف من الطرق العقلائية في التفهيم والتفاهم. إذن النهي الموجود في هذه الروايات سواء كانت بعمومها أو خصوصها ظاهر في الفساد مطلقا، يعني حتى مع الإجازة. صار واضح؟ إن قلت يمكن أن يكون شوية التفتوا وياه، يمكن أن يكون في باب الدفاع يعني وإبطال هذا التحقيق من المصنف، يمكن أن يكون هذا النهي المطلق من قبل الشارع بلحاظ بناء المتعاقدين على عدم الإجازة. بعبارة أخرى، أن هذا النهي بقوله لا تبع ما ليس عندك مطلق لأن الشارع لحظ حالة المتعاقدين اللذين يريدان ترتيب الأثر الفعلي على العقد من حينه. التفتوا وياي؟ فالشارع يريد أن يقول أيها المتعاقدون لا ترتب الآثار على العقد الفضولي من حينه. أكرر، الذي يبيع ما ليس عنده كما في مسألتنا البيع الأول، الشارع يقول لا تبع ما ليس عندك، ترجمتها لا تبع ما ليس عندك، يعني يا أيها الفضولي لا ترتب الأثر من حين العقد، لأنه يريد يقول بأنه أكو فرق ما بين العقد الفضولي وبين العقد الاعتيادي. العقد الاعتيادي شنو؟ رتب الآثار من حين العقد. أما البيع الفضولي فهو إذن تمام نظر الشارع علما لترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار. هذا اللي قلناه قبل شوية، أنه الشارع هو ناظر علما لقصد المتعاقدين، والمتعاقدان يقصدان ترتيب الآثار الفعلية بالعقد، فالشارع يريد أن يبين الفرق بين العقود المتعارفة من الملاك والعقود الفضولية، فأمضى العقود المتعارفة، العقود الواقع بين الأصيلين، سكت عنها أمضاها، ونهى عن العقود الواقعة من الفضولي. فالنهي عن الفضولي بمعنى ماذا؟ أطلق، لأن النظر في النهي للعقود من حين وقوعها، لم يكن ناظرا للعقود بعد حين، فالإطلاق يتناسب مع الصحة حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت قلت هذا تام ولكنه لا يسوغ النهي المطلق. صنف يجيب يقول نعم هذا صحيح، ولكن أجبنا عنه بأنه ما المانع من أن يقيد، لكن حيث أطلق نفهم على أنه نهى عن ترتيب الآثار الفعلية من حين العقد وبعد العقد، وإطلاقه يتنافى مع الثبوت، يكون قد نقض الغراض. واضح إن شاء الله؟ إن قلت بعد مصنف هاي التحقيق الأخير، إذا كان إذا كانت النتيجة النهائية الحكم بفساد البيع الفضولي لأن النهي مطلق، هذا يعني الحكم بفساد البيع الفضولي مطلقا حتى للمالك، فالعقد الواقع من الفضولي باطل، يعني ليس فيه مقتضى الصحة. هيك تريد تقول؟ هاي النتيجة اللي وصلنا لها؟ تمام لو مو تمام وياي لو لا؟ الآن على هذا الكلام المصنف وين يصل إلى نتيجة؟ أن العقد باطل يعني حتى بالإجازة بعد ما يصح. مقتضى صحة ما بي، شنو يعني مقتضى صحة؟ مقتضى النتيجة التي وصلت إليها يا أيها المصنف هي بطلان العقد الفضولي حتى مع الإجازة، وهذا يعني بطلان العقد الفضولي من رأس، يعني للفضولي وللمالك، ما تنفع الإجازة، كما أن الإجازة لا تنفع الفضولي إذا ملك فهي لا تنفع المالك الأصلي أيضا، لأن هذا العقد الواقع بمقتضي لما بمقتضي. تفتوا الآن إحنا شنو نقول؟ المصنف يقول هذا الفهم الأول من أن النهي بمعنى عدم ترتب الآثار الفعلية هذا بعد ما نقدر نلتزم به. خب إيش راح تلتزم؟ الفساد بمعنى الفساد بمعنى عدم المقتضي، يعني أن العقد الفضولي ليس فيه مقتضى الصحة، ليس فيه مقتضى الصحة يعني خلص لغو حال حال عقد الصبي، فكما لا يصح للفضولي لا يصح للمالك الأصلي، مع أنكم تقدم منكم تقولون بأن العقد الفضولي إذا كان المالك الأصلي يجيز ينسب العقد إليه ويقع صحيح. تمام؟ وأنا فعلى هذا يلزم إما أن نرجع إلى الظهور الأول وأن نقول بأن المنفي خصوص الآثار الفعلية، وإما أن نرجع إلى ما تقدم في المسألة الأولى ونقول بأن العقد الفضولي من رأس باطل. أيهما تلتزم به؟ وكلاهما أمر من الآخر. يجيب المصنف ويقول نعم قلت هذا الكلام بمعنى رفع المقتضي للعقد الفضولي إنما يختص بالفضولي، إذ الخطاب بالنهي موجه للفضولي. يا أيها الفضولي ليس في العقد مقتضي الصحة لك لا حال كونك فضوليا ولا بعد أن تملك، العقد لا يصح لك مطلقا. أما بالنسبة إلى المالك الأصلي غير مخاطب بهذا النهي أصلا. تفتوا وياي وين الكلام؟ خلط هذا بين المقامين. النهي الذي في الروايات المتقدمة سواء كانت العامة أو الخاصة، من هو المخاطب؟ الفضولي. فكنا نعيش حالة أن العقد بلحاظ الفضولي لا تترتب الآثار الفعلية، أو بلحاظ الفضولي لا مقتضي للصحة. الأمر يدور بين هذين الاحتمالين بلحاظ المخاطب وهو فضولي. أما المالك الأصلي خارج تخصصا هذا ما مخاطب أصلا، هذا مخاطب بمن؟ البائع الفضولي. المالك الأصلي، المالك الأصلي مخاطب بأدلة الصحة، قدم عدة أدلة حتى في مسألتنا فضلا عن البائع الفضولي من المسألة الأولى والثانية والثالثة، هناك مؤدلة للصحة تقدمت فضل عن تلك الأدلة. الآن في إحنا أول ما بدينا بهذه مسألتنا أيضا قلنا شنو يصح للمالك مطلقا، الأصلي أو الجديد؟ هذه الأدلة موجهة لمن؟ أدلة بالصحة، المخاطب بها المالك الأصلي. أما روايات النهي المخاطب بها من هو؟ الفضولي. فلا مانع من أن نلتزم أن الفضولي لا يصح العقد له مطلقا حتى لو ملك وأجاز، وأما المالك الأصلي فيصح له العقد إذا أجاز. قال: اللهم إلا أن يقال. إذن النتيجة النهائية، النتيجة على هذا بعد شنو صارت؟ أن العقد الأول فيما نحن فيه باطل، من باع مال غيره لنفسه ثم اشتراه فأجاز. شنو الحكم هنا؟ العقد الأول باطل، والعقد الثاني صحيح ماكو مشكلة، شخص راح اشترى من المالك الأصلي، فيكون الفضولي يملك المبيع ولكن عقده الأول باطل. إذا أراد أن يبيع للمشتري الأول يروح يجري عقد من جديد، ذاك العقد باطل. اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضول لا يقتضي. تو نلقينا خبر إن عدم كذا لا يقتضي، إن عدم ترتب جميع مقاصد، يعني هاي العبارة شو اللي يقول بها؟ إذا كان قصد الشارع أن الآثار الفعلية لا تترتب لا يقتضي النهي المطلق، لا يصح من الشارع أن ينهى نهيا مطلقا مع أن مراد عدم ترتب الآثار الفعلية، أن عدم ترتب إلى آخره لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق. واضح العبارة؟ بها دقة ترى، ها من العبارات اللي واحد يمتحنوا بها هي هاي، هذا تدي امتحنك شوف المطلب شلون عندك، اي هاي نجيب لك اياها لك شرحناها شنو عود يعني يقصد المصنف. ان عدم ترتب جميع مقاصد، يعني جميع ان عدم ترتب الاثار الفعليه، هيك باختصار ان عدم ترتب الاثار الفعليه لا يقتضي النهي المطلق، اذ معنى صحه المعامله شرعا، يعني لو كانت المعاملة في نظر الشارع صحيحة بالإجازة، أن إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق وعدم بناء عفوا هذا هاي الحد قبل وعدم نوقف قبلها خلنا نرجع لهاي، هذا قاعد يعلل هنا. إذ معنى صحة المعاملة، يعني هذا الكلام السابق اللي قلنا النهي ما يصير مطلق، لأنه إذا كان مطلق راح ينسجم مع شنو؟ مطلق مع عدم المقتضي. أما إذا كان عندنا صحة بمعنى وجود المقتضي فما يناسبها النهي المطلق. إذ معنى صحة المعاملة شنو يعني؟ أنها تصح بعد الإجازة، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط. هاي اللي سويناها إن قلت يقول لعل الشارع نهى مطلقا باعتباره ناظر لمن؟ ناظر للعقد من حينه، آثار لا تترتب من حين العقد. قال: وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط، لأنهم هم بانين على أنهم ما يراعون الشرط، يعني ما يريدون يجيبون إجازة، يريدون يرتبون الآثار من حين العقد، لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا. إذا حتى لو كان الشارع ناظرا في مقام النهي إلى عدم ترتب الآثار الفعلية من حين العقد، يقول لا يناسبها أن ينهى نهيا مطلقا، وإنما لابد أن ينهى مقيدا، إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. فقصدهم، فقصد المتعاملين ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. يقول مجرد أنه صلعتهم تباني أنهم لا يأتون بالإجازة هذا ما يناسب الحكم بالفساد، وأن ما يقتضي أن شنو أن يقيد بعدم الإجازة. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، النتيجة النهائية العقد باطل، وعدم ترتب آثار الإنشاء المقصود آثار الإنشاء مطلقا لا مقتضي ولا آثار فعلية، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه من الإنشاء عليه على البيع مطلقا حتى مع الإجازة. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إن قلت الأخيرة خب بالتالي هذا إذا صار البيع باطل يعني حتى للمالك قول له، وأما صحة المعاملة أو العقد بالنسبة إلى المالك إذا أجاز المالك الأصلي فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع البائع المباشر اللي هو فضولي، فلا تعرض فيه لحال المالك. هاي الروايات ليست تخاطب المالك الأصلي إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي. أما المالك الأصلي ها نرجع الأصل مع الأصل المسألة يكون مشمولا بتلك الأدلة الدالة على الصحة. هذا المطلب الثاني الذي وصل إليه المصنف بالتحقيق أن العقد الفضولي باطل، يعني حتى المقتضي ما موجود. إذن المصنف شنو جاب لنا الإشكال السابع أثبت به بطلان البيع الفضولي بنظر التستري، ثم أجاب وأثبت الصحة، ثم بقوله اللهم إلا أن يقال تراجع عن الجواب وأثبت الفساد موافقا لمن للتستري. الآن بقوله نعم قد يخدش يتراجع عن هذا التراجع ويثبت صحة المعاملة صحة العقد الفضولي اللي هو المطلب الثالث يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا تعطيل لزيارة ذكرى زيارة الشعبانية وولادة الإمام الحجة سلام الله عليه، فنرجو أن لا تنسونا في زياراتكم ودعواتكم. بارك الله بكم.
بارك الله خير.